بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله معاشر الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا المجلس ضمن دورة إن تطيعوه تهتدوا. هذا البرنامج الذي يحتوي أو يتكون من 4 محاضرات، أولها هذه المحاضرة التي نتفيأ فيها ظلال كتاب ربنا جل وعلا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والمعنون بعنوان مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم، مكانة السنة النبوية في حياة المسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة العظيمة المباركة التي هي سنة خير البشر، فإن ربنا تبارك وتعالى لما خلق الخلق لم يتركهم هملا ولم يخلقهم عبثا، بل أرسل الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين كما قال سبحانه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ونحن أكرمنا الله جل وعلا فجعلنا من أمة خير البشر، من أمة من؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي ختم الله جل وعلا به النبوات، وختم الله تبارك وتعالى به الرسالات، ثم اصطفانا الله جل وعلا من بين خلقه فجعلنا من أمته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يقول الله سبحانه في ذلك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، نعمة من الله ومنة من الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديقه صلوات الله وسلامه عليه، واتباعه والاقتداء به والانتصار له ومحبته وتقديمه على النفس والولد. وحري بنا أن نعلم أن حاجة الناس إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. نعم، حاجتنا إلى سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. لذا كان آكد أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة إيش؟ أن محمدا عبده ورسوله. شهادة التوحيد لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، أو لا معبود حق إلا الله جل وعلا، فلا يعبد إلا هو، ولا يدعى ولا يرجى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستغاث إلا به. وشهادة الاتباع: أشهد أن محمدا رسول الله. إيش معنى هذه الشهادة؟ إيش مقتضى هذه الشهادة، شهادة الاتباع؟ مقتضاها ومعناها تصديقه صلى الله عليه وسلم بأنه هو خاتم الأنبياء والرسل، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته صلوات الله وسلامه عليه فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه. فنعلم بهذا أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وهديه من مقتضيات شهادة الاتباع، شهادة أن محمدا رسول الله، لأنه هو المبلغ عن ربه، وهو الهادي إلى سبيله، بل لا تكمل طاعة العبد، لا تكمل طاعة العبد لربه جل وعلا إلا إذا عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لها شأن عظيم في دين الله تبارك وتعالى، ولها منزلة عظيمة، بل ربما يأتي بعض الناس ويتكلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما علم هذا أنه يطعن في أحد الوحيين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل أن الله جل وعلا أنزل معه أو أنزل له أو أنزل عليه القرآن ومثله معه، والمقصود هنا سنته صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن نشرع في ذكر وبيان الآيات والأحاديث في أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حري بنا أن نذكر طرفا من معنى السنة في لغة العرب وأيضا في الاصطلاح. في لغة العرب السنة هي الطريقة، حسنة كانت أو سيئة. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وقال أيضا في تتمية الحديث: ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من سنة السوء ومن السنن السيئة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أما في اصطلاح أو في الاصطلاح تعريف السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وقال بعض أهل العلم وهو يجمل تعريف السنة فقال: كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والأوصاف، أوصاف الكمال والخير في خلقه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه ومنهجه مما أمرنا باتباعه والتأسي به. وإذا تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته، بل قبل ولادته لما حملت به أمه، إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، نجد أن سيرته صفحة مفتوحة، الله أكبر، ونقلت لنا تفاصيل سيرته صلى الله عليه وسلم، ولم تنقل سيرة حياة إنسان في تاريخ البشرية كما نقلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم، والكلام كلام الرب تبارك وتعالى والمخاطبون أمة الإسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله صلوات الله وسلامه عليه. وحري بنا معاشر الكرام أن نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة والموضحة والمفسرة لكثير من الأحكام والتشريعات والعبادات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى مجملة، يعني جاءت العبادات والأحكام مجملة في كتاب الله جل وعلا. من الذي فسرها؟ ومن الذي بينها؟ ومن الذي شرحها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانت سنته هي الموضحة وهي المبينة لكثير من تفصيلات الأحكام ودقائق الأحكام التي في كتاب ربي جل وعلا. لذا قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس ما نزل عليهم من الأحكام. ومن الأمثلة على ذلك، أول أركان الإسلام بعد الشهادتين إيش؟ الصلاة. أين نجد في كتاب الله جل وعلا أركانها وواجباتها وصفتها وركوعها وسجودها. هل نجد هذا في كتاب الله جل وعلا؟ الزكاة، هل نجد تفصيلات الزكاة في كتاب الله جل وعلا؟ حتى الصيام، كثير من أحكام الصيام علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وفصلها لنا. بل الحج، ولله على الناس حج البيت. طيب، أركان الحج وصفة الحج، من الذي علمنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه عليه. لذا جاء في الأثر عن عمران أو عمران بن حصين أن رجلا أتاه فسأله عن شيء فحدثه، يعني أخبره ما جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. وهذا من جهل الرجل، حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. فرد عليه عمران بن حصين فقال: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع لا يجهر فيها، وعدد الصلوات وعدد الزكاة ونحوها؟ ثم قال: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ ثم قال: إن الله قد أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير لأحكام وتبليغ وبيان لما أمر الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى. فيعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لما أنزله الله جل وعلا في كتابه، تطبيق عملي لما أنزله الله جل وعلا في كتابه. فالمسلم لا يستغني بالقرآن عن السنة النبوية، لأن القرآن اشتمل على مبهمات لا بد من بيانها، واشتمل على مجملات لا بد من تفصيلها، وتضمن عمومات جاء تخصيصها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أيضا قضايا على إطلاقها، وجاءت السنة النبوية بتقييدها، وأيضا هناك أحكام في الحلال والحرام لم تذكر في القرآن ولكن جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تأتي أهمية السنة النبوية في حياة المسلم وعظم شأن السنة النبوية في حياة المسلم ومكانة السنة النبوية في حياة المسلم. لذا أمر الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة، أمر الله جل وعلا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل قرن الله جل وعلا في كثير من الآيات طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. الله أكبر، 33 موضع، وهذا الأثر ذكره ابن بطة في الإبانة، 33 آية أو أكثر في بيان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآجري في كتابه الشريعة: ثم فرض على الخلق، أي الله تبارك وتعالى فرض على خلقه طاعته صلى الله عليه وسلم في 39 موضعا من كتابه عز وجل. وهذا إن دل على عظم شأن سنته صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا الآيات، ومنها قوله جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال أيضا وهو ينادي عباده أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال أيضا، وهذه آية حقيقة عظيمة حري بنا أن نتوقف عندها ونتأملها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. التسليم لأمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني إذا جاء أمر الله جل وعلا وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أردت أن تختار أمرا غير أمر الله تبارك وتعالى وغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعت يا عبد الله في خطب جلل ومصيبة عظيمة، فقد ضل ضلالا مبينا عياذا بالله رب العالمين. وأيضا نجد في آية أخرى يقول الله جل وعلا: فلا وربك، يقسم الله جل وعلا بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر، ربي جل وعلا يقسم بذاته العلية أن الذي لا يحكم الله تبارك وتعالى ولا يحكم نبيه صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ويجد حرجا في ذلك، نفى الله جل وعلا عنه الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، توفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ندرك النبي صلى الله عليه وسلم، سنته بين أيدينا وأحاديثه بين أيدينا وهي المرجع لنا في سائر شؤوننا وأحوالنا. نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته صلوات الله وسلامه عليه ولا نردها كما أمر ربنا تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا جاء في صحيح الجامع عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه بيان عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم لما نسمعه ونراه في هذه الأزمان وفي الأزمان السابقة ممن خرج وهو يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقذف في نقلة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. يعني أمر نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرد، وإذا شرع شيئا حري بنا أن نأخذ به وأن نجعله دستورا لنا. وأيضا جاءت الأحاديث الكثيرة في تسليم الصحابة رضي الله عنهم، فها هو أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. اسمعوا ماذا يقول في آخر الحديث: فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. الله أكبر، هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: إذا تركت أخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزير. وهو صديق هذه الأمة، وهو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، وهو سيد كهول أهل الجنة هو وعمر رضي الله عنه، فما بال من يأتي في هذه الأزمان ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل عقلي، أو يقول: لا أعمل بهذا الحديث لأنه لا يوافق هواي، أو لا أعمل ولا أعمل لكذا وكذا من أسباب واهية، نسأل الله العافية، وما هي إلا اتباع للهوى. لذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن السلف أنهم إذا تكلموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ترى لهم بكاء، حتى أنه جاء عن الإمام مالك أنه رأى محمد بن المنكدر إذا تكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بكى، حتى أنه كان يرحمه، يعني من شدة البكاء، تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها، بل نسأل الله العافية هناك أناس يستهزئون بمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بمن أمر الناس بأن يستنوا بسنته. وقد سمعنا ورأينا، لا نقول ليس أمام الملأ، بل في الشاشات والقنوات كانوا يخرجون ويستهزئون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن المصدر الأول، أجمعت الأمة في القديم والحديث على أن المصدر الثاني هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من يستهزئ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعافينا والسامعين من هؤلاء وفعلهم. لذا جاء أيضا عن الأئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان، ومنهم ابن أبي العز يقول: لا يثبت إسلام من يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. وقال الإمام الزهري: من الله الرسالة، يعني القرآن والرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا إيش؟ وعلينا التسليم لأمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نعم، كلنا نسمع سفينة نوح نقول: كيف هؤلاء القوم لم يركبوا معه سفينته وهم يعلمون أنه رسول الله ونبي الله؟ في زماننا هذا حري بنا أن نعلم أن سفينة نوح هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. نسأل الله جل وعلا العافية. فعلى المسلم العاقل الحصيف أن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمره، فمن خالف أمره صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم. وقد جاء الوعيد في كتاب الله جل وعلا، فليحذر، يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا إله إلا الله، بنص القرآن يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن كثير: هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال، يعني أقوالنا وأعمالنا توزن بأقواله وأعماله صلى الله عليه وسلم، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. وقد جاء في الصحيحين يقول ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله العافية والسلامة وأن يثبتنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يقتدي به ويستن بسنته ويسير على أثره ويتعلم سيرته. حري بنا معاشر الكرام أن نسعى سعيا حثيثا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحوالنا، في نومنا وقيامنا، في ليلنا ونهارنا، في أعمالنا وفي بيوتنا مع أبنائنا وزوجاتنا، في بيوتنا ومساجدنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأحوال، ولنا فيه أسوة حسنة. وكما ذكرنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيرة حياته نقلت لنا، لم تنقل سيرة أحد من البشر كما نقلت سيرته صلى الله عليه وسلم، فرحه وحزنه، صبره والبلاء الذي ابتلي به صلى الله عليه وسلم، تعامله مع الصغير، تعامله مع الكبير، تعامله مع النساء، تعامله مع الزوجات، تعامله مع الأرحام صلوات الله وسلامه عليه، الذين آذوه وكفروا به كان يرحمهم صلى الله عليه وسلم، بل يرجو من الله جل وعلا أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله لا يشرك به شيئا. وأيضا مع الصغار، وربما حصل معنا موقف اليوم في المسجد، بكاء الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم ركب على ظهره الحسن والحسين، تأخر النبي صلى الله أطال في السجود، وهذا الأمر يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم خلفه مصلون، أطال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، حتى أن أحد الصحابة ناقل الحديث رفع رأسه ينظر ما يعني ما الذي جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، من عادته أن يطيل لكن هنا أطال أكثر، لأن هذا الطفل ارتقى ظهره. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبون الأطفال المساجد، بل أنه كان يخطب على المنبر ورأى الحسن أو الحسين، أو رأى الحسن نعم ابن علي رضي الله عنه ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع صلى الله عليه وسلم خطبته ونزل وأخذ ابنه هذا أي حفيده الحسن وارتقى به على المنبر. اليوم إذا فعلنا هذا أظن آخر خطبة. طيب هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن لا ننزعج من أصوات الأطفال وبكائهم. نعم يحرص الأب أن يعني إذا كان البكاء الولد ما يحضر، لكن إذا أحضره لا نزجره ولا ننفره. والله أحد الإخوة يسكن في أحد المناطق عند بيته مسجد، قلت له يعني ما أشوفك في المسجد هذا وأراك في المسجد الثاني دائما، قال لي يعني صار له يمكن سنوات ما يصلي في المسجد الذي عند بيته. قلت لماذا؟ قال لأنه مرة أخذت ولدي وحصل موقف أحرجت من الإمام والمأمومين، فبالعامية ما لي وجه يقول أدخل المسجد هذا مرة ثانية. فلابد أن نراعي الآباء، وكل أب إذا أحضر ولده لا يعلم أنه سيبكي، لكن دخل في الصلاة بكى الولد. طيب ماذا نفعل؟ نصبر ويكون هدينا كهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مع زوجاتنا في البيوت إذا حصل شيء منهن نصبر ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحسن إليهم، وهكذا في سائر أحوالنا نجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا لنا في حياتنا ومنهجا لنا في حياتنا في كل أحوالنا وفي سائر أحوالنا. وإن كنا من هؤلاء اسمعوا ما هي البشارات التي جاءت في كتاب رب البريات لمن استنى بهدي خير البريات عليه أفضل الصلاة أفضل السلام وأتم الصلوات. يقول الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال أيضا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر، بشارة من الله جل وعلا. إذا اقتدينا به وتأسينا به وجعلناه قدوة لنا صلى الله عليه وسلم في سائر أحوالنا، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله الله 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 بأن نستنى بسنته وأن نتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم، نقرأها في بيوتنا وفي مساجدنا وفي كل مكان، ننشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علامة محبة الله تبارك وتعالى كما أخبرنا الله جل وعلا هي اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو القائل في محكم التنزيل: قل أي يا محمد قل لأمتك إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني. إيش النتيجة؟ يحببكم الله. الله أكبر، يحببكم الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. طيب ماذا أيضا؟ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالهداية بطاعته صلى الله عليه وسلم، والنجاة بطاعته صلى الله عليه وسلم، والفوز بطاعته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على هديه سائرين، ولسنته متبعين، ولأمره طائعين صلوات الله وسلامه عليه. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقتفي أثره ويسير على سيره وينتهج منهجه صلوات الله وسلامه عليه. وأسأله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بطاعته سبحانه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين، ضالين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وعلى كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، إنه هو العظيم، إنه هو الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. غدا إن شاء الله هناك لقاء آخر في هذا المسجد مع أحد المشايخ، والعنوان لمحاضرة غد من قصص الصحابة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله بأن نحضر هذه المجالس حتى تعمر قلوبنا بطاعة الله تبارك وتعالى ومحبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.